بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا ولمصنف هذا الكتاب ولجميع الحاضرين والحاضرات. قال المصنف رحمه الله تعالى: وجوب القراءة في السرية. وأما في السرية فقد أقرهم على القراءة فيها، فقال جابر: كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وآله وصحبه أجمعين. قراءتنا أيها الإخوة متصلة بفضل الله علينا في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراه، لمحدث العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ورحم الله علماء المسلمين أجمعين. عقد المصنف هذا المبحث وهو وجوب القراءة في السرية، يعني إذا كانت الصلاة سرية فإن القراءة تجب على الإمام. قد مر معنا أيها الإخوة في اللقاء الماضي أن أهل العلم اختلفوا في قراءة المأموم خلف إمامه، هل يقرأ الفاتحة أم لا، وذكرنا ثلاثة أقوال. من أهل العلم من قال لا يقرأ البتة سواء في السرية أو الجهرية، طالما أنت خلف إمام ما تقرأ شيئا، هو يتحمل عنك كل شيء. والقول الثاني قالوا يقرأ في السرية ويسكت في الجهرية، وهذا الذي اختاره المصنف وجمع من أهل العلم. والقول الثالث وهو الصواب والذي عليه علماءنا في اللجنة الدائمة هو الشيخ ابن عثيمين، وهو مذهب الشافعي رحمه الله، أنك تقرأ بالفاتحة سواء كانت سرية أو جهرية. ذكر المصنف الحديث الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر الصحابة على القراءة خلفه في الصلاة السرية، وذكر الحديث الأول في سنن ابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين، نقرأ يعني بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. هذه صلاة الظهر والعصر إيش؟ سرية، يسكت الإمام ما يقرأ بشيئا جهريا. قال نقرأ في الركعتين الأوليين بالفاتحة وسورة، وفي الركعتين الأخريين نقرأ بالفاتحة فقط. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على ذلك ولم ينكر عليهم. نعم، الحديث الثاني.
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وإنما أنكر التشويش عليه بها، وذلك حين صلى الظهر بأصحابه فقال: أيكم قرأ سبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل: أنا، ولم أرد بها إلا الخير. فقال: قد عرفت أن رجلا خال جنيها.
هذا الحديث أيها الإخوة في مسند أبي داود الطيالسي في جزء القراءة للإمام البخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه الظهر وهي صلاة سرية، فقال صلى الله عليه وسلم: أيكم قرأ سبح اسم ربك الأعلى؟ انتهوا من الصلاة التفت إليهم قال لهم هذا السؤال: أيكم قرأ سبح اسم ربك الأعلى؟ النبي كيف عرف أنه قرأ سبح اسم ربك الأعلى؟ صوته مرتفع، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه القراءة. فقال رجل: أنا، يعني أنا يا رسول الله. زاد الإمام مسلم في صحيحه: ولم أرد بها إلا الخير، هذه الزيادة عند مسلم في الصحيح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد عرفت أن رجلا خال جنيها. قال شعبة وهو من رجال هذا الإسناد: فقلت لقتادة: كأنه كرهه، يعني كره أنهم يقرؤون وراءه. قال: لو كرهه لنهى عنه، لو كره القراءة من أصلها لنهى عنه، لكنه صلى الله عليه وسلم قال: عرفت أن رجلا خال جنيها. قال المصنف رحمه الله: خال جنيها يعني نازعنيها. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ أيضا سبح اسم ربك الأعلى، فهذا يقرأ وراه، فحصل عنده صلى الله عليه وسلم شيء من التشويش في القراءة. ونقل المصنف عن الخطاب أنه قال: وإنما أنكر عليه صلى الله عليه وسلم محاذاته في قراءة السورة حتى تداخلت القراءتان وتجاذبتا، صار فيه تردد وفيه تجاذب. وقال النووي في شرح مسلم: ومعنى هذا الكلام الإنكار عليه في جهره، الذي أنكر عليه أنكر عليه في جهره أو رفع صوته بحيث أسمع غيره، لا عن أصل القراءة، ما نهى عن أصل القراءة وإنما نهى عن الجهر ورفع الصوت بها. قال: بل فيه أنهم كانوا يقرؤون بالسورة في الصلاة السرية، وفيه إثبات قراءة السورة في الظهر للإمام والمأموم، لأنه في الجهرية يؤمر بالإنصات وهنا لا يسمع، في السرية ما يسمع، فلا معنى لسكوته من غير استماع. في الصلاة السرية يسكت المأموم، لماذا؟ ما في قرآن يقرأ لينصت له ويستمع، الإمام ليس له صوت وهذا يسكت. قال: فلا معنى لسكوته من غير استماع، ولو كان في الجهرية بعيدا عن الإمام لا يسمع قراءته فالأصح أنه يقرأ السورة لما ذكرناه. يعني إذا كان في حال جهرية والإمام انقطع صوته عن الناس، يعني مثلا في المسجد هذا المكبرات الخارجية أثناء قراءة الإمام انقطعت والناس الذين في الخارج ما عاد يسمعون شيئا، يقال لهم اقرأوا ولا تسكتون، أشغلوا إيش؟ أشغلوا صلاتكم بذكر الله جل وعلا، املأوها بالذكر. هذا مراد النووي، قال: فالأصح أنه يقرأ السورة لما ذكرناه، وانتهى كلامه رحمه الله. قال الشيخ الألباني: فثبت من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أقرهم على القراءة في هذه الصلاة وهي سرية، فدل على استحباب القراءة في السرية وراء الإمام. الشيخ يرى أنها مستحبة، والصواب يا إخواني هو كما تقدم من أقوال أهل العلم أنها واجبة، يعني الفاتحة. وفيها من الفضل قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح. قال الشيخ الألباني: وهو على شرط مسلم. قال: وهو نص عام، يعني هذا الحديث نص عام في قراءة القرآن داخل الصلاة خارج الصلاة، نص عام يشمل القراءة في الصلاة وخارجها، وشموله لها من باب أولى. إن كان الإنسان يؤجر إذا قرأ القرآن خارج الصلاة ما يؤجر وهو يقرأها داخل الصلاة؟ لا، يؤجر من باب أولى. قال: فليس من المعقول إذن أن تتسنى للمصلي فرصة ينال فيها هذا الفضل العظيم ثم يضيعه ويشغل باله بالتفكير بأمور لا تليق بالصلاة وجلالها. قال: وأما حديث من قرأ خلف الإمام ملئ فوه نارا، يعني امتلأ فمه نار، قال: فموضوع، وبيانه في السلسلة الضعيفة. قال: وما يدل على استحباب القراءة في السرية أيضا للمقتدي قول جابر، الحديث الذي مر معنا قبل قليل أنه قال رضي الله عنه: كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بالفاتحة والسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. قد تقدم هذا الحديث. الحديث الثالث:
وفي حديث آخر كانوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيجهرون به، فقال: خلطتم علي القرآن.
نعم، هذا الحديث في مسند الإمام أحمد وعند غيره من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، قال: كانوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، زاد البخاري في جزئه: فيجهرون به، هذه الزيادة عند البخاري في جزئه، فقال صلى الله عليه وسلم: خلطتم علي القرآن. قال الألباني رحمه الله: رجال هذا الحديث رجال صحيح مسلم، وإسناده عندي حسن. قال: وقد علقه البخاري في أفعال العباد مجزوما به. قال: وله شاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عبد الله بن حذافة رضي الله عنه صلى فجهر بالقراءة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن حذافة لا تسمعني وأسمع الله عز وجل. أخرجه أحمد وغيره بإسناد حسن. نعم، الحديث الرابع:
وقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن.
وهذا الحديث أيها الإخوة في موطأ الإمام مالك وعند غيره من حديث فروة بن عمرو البياضي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون، في المسجد في مسجده وقد علت أصواتهم بالقراءة، هذا يقرأ هنا وهذا يقرأ هنا وهذا يقرأ هنا، فقال صلى الله عليه وسلم: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. قال الشيخ الألباني: إسناده صحيح ورجاله رجال الشيخين إلى البياضي. قال: وله شاهد عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد وهو معتكف، فسمعهم يجهرون بالقراءة وهو في قبة له، قبة يعتزل بها عن الناس، فكشف صلى الله عليه وسلم فكشف الستور وقال: ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفعن بعضكم على بعض بالقراءة، أو قال في الصلاة، أخرجه أحمد وأبو داود. قال: وهذا أيضا صحيح على شرط الشيخين، قد صحح الحديثين ابن عبد البر، حديث الموطأ الأول وهذا الحديث الثاني الذي جاء عن أبي سعيد الخدري. قال: وقد صحح حديث أبي سعيد الخدري النووي في المجموع والحاكم وقال على شرطهما ووافقه الذهبي. ما معنى أيها الإخوة قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يرفعن بعضكم على بعض بالقراءة، أو قال في الصلاة؟ قال شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، قال: يعني سواء كان الإنسان يقرأ في الصلاة أو خارج الصلاة كل ذلك لا يرفع الصوت إذا كان يتأذى أحد بجهره. الحديث الخامس:
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وكان يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف.
مر معنا أيها الإخوة هذا الحديث، وأنه في جامع الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، والترمذي رحمه الله قال حسن صحيح، الشيخ الألباني قال وهو على شرط مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، ما المراد بالحرف في هذا الحديث؟ ها، اسمعوا الجواب من سؤال عرضه شيخ الإقراء في زمانه المشهور ابن الجزري رحمه الله، واسمه محمد ابن محمد ابن محمد، ها، الدمشقي ابن الجزري، سمي ابن الجزري بهذا الاسم لماذا إخواني؟ نسبة إلى جزيرة يقال لها جزيرة ابن عمر، هذه الجزيرة موجودة اليوم في جنوب تركيا قريبة من الحدود السورية والحدود العراقية، وهذه الجزيرة قيل أنها بلدة بناها رجل يقال عبد العزيز بن عمر، قيل جزيرة بن عمر، وذكر أهل العلم أن دجلة النهر الذي يمشي في العراق يلف من حول هذه الجزيرة من ثلاث جهات، قيل أنه يأتيها من الشمال والشرق والجنوب، فسارت مثل إيش؟ محاطة من ثلاث جهات شبه جزيرة، لكن يتسمحون فيقولون عنها جزيرة. هذا العالم أعني ابن الجزري توفي في سنة 833 هجري. قال: سألت شيخنا شيخ الإسلام ابن كثير، هذا من هو؟ صاحب التفسير الشهير إسماعيل بن عمر المتوفى في سنة 774 هجري. قال: سألته: ما المراد بالحرف في الحديث؟ واسمعوا إخواني هذه الفائدة التي قد تغيب عن كثير منا. فقال ابن كثير رحمه الله: الحرف الكلمة، الحرف ليس الحرف وإنما الكلمة. قال لحديث ابن مسعود: من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا الذي ذكره هو الصحيح، يقول عن شيخه قال: وهذا الذي ذكره هو الصحيح، إذ لو كان المراد بالحرف حرف الهجاء لكان ألف ثلاثة أحرف، ألف ولام وفاء، ألف ولام بثلاثة، لام وميم بثلاثة، ميم يا ميم. وقد يعسر على فهم بعض الناس فينبغي أن يتفطن له، فكثير من الناس لا يعرفه. ثم قال: وقد رأيت كلام شيخ الإسلام بن تيمية في كتابه على المنطق، فقال: أما تسمية الاسم وحده كلمة، والفعل وحده كلمة، والحرف وحده كلمة مثل هل وبل، قال فهذا اصطلاح مختص ببعض النحاة، ليس هذا من لغة العربي أصلا. النحويين يقولون إن الكلمة لها ثلاثة أنواع، الاسم يقولونها كلمة، الفعل كلمة، الحرف كلمة. يقول شيخ الإسلام هذا اصطلاح مختص ببعض النحاة، ليس هذا من لغة العربي أصلا، وإنما تسمي العرب هذه المفردات حروفا. يعني زيد هذا اسم، عند بعض النحاة يقولون عنه كلمة، يقول لا، عند العرب يسمون هذا حرفا، زيد كله، زيد يسمونه حرفا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن، الحديث الماضي الذي مر معنا، قال والذي عليه محققو العلماء أن المراد بالحرف الاسم وحده والفعل وحده وحرف المعنى، لقوله ألف حرف وهذا اسم، انتهى كلامه رحمه الله. وعلى هذا أيها الإخوة، فآية قل هو الله أحد كم حرفا فيها؟ ها؟ قل هو الله أحد كم حرف؟ 4 حروف، واضح؟ ما هو قاف ولام حرفين وتبدأ تعد، واضح إخواني؟ نختم أيها الإخوة بمسألتين فقهيتين. الأولى، هل تصح القراءة بالقلب دون تحريك اللسان؟ وهذه مسألة مهمة، لأن بعض الناس تجده يفتح المصحف أمامه مثلا بين الأذان والإقامة، وتجده كأنه لا يقرأ، يمرر نظره على الآيات. هل تصح القراءة بالقلب دون تحريك اللسان؟ هل يؤجر على هذه القراءة؟ صلاته في صلاته هل يصح له أن يقرأ بهذا؟ الصحيح أيها الإخوة أنها لا تصح. في صحيح البخاري عن أبي معمر قال قلنا لخباب بن الأرت رضي الله عنه أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ سرية ما يسمعون صوته، فقالوا أكان يقرأ؟ فقال رضي الله عنه نعم. قال قلنا بما كنتم تعرفون ذلك؟ كيف كنت تعرفون أنه يقرأ وما عنده صوت؟ ها؟ قال رضي الله عنه باضطراب لحيته، هم وراءه، ما كانت عندهم عمائم مثل عمائمنا هذه، لا، عمائمهم مرفوعة على الرأس، فكان عليه الصلاة والسلام كث اللحية، فكان إذا قرأ تضطرب لحيته تتحرك، في هذا دلالة على أن اللسان يتحرك، فإذا تحرك اللسان تحرك جزء من الفم وتأثرت اللحية فاضطربت وتحركت. قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري فتحه قال إن قراءة السر تكون بتحريك اللسان والشفتين، وبذلك يتحرك شعر اللحية، وهذا القدر لا بد منه في القراءة والذكر وغيرهما من الكلام، لا بد، ولا ما تسمى قراءة. وعلى قول من قال بأن يجب عليك أن تقرأ في السرية والجهرية لا تصح صلاته، الذي يقرأ كذا مصمتا كل ايش قاعد تسوي؟ قال اقرأ الفاتحة. لابد أن تحرك الشفتين وتحرك اللسان بهما. وجاء عن الإمام مالك كما قال عبد الرحمن بن قاسم في المدونة قال وكان مالك لا يرى ما قرأ الرجل به في الصلاة في نفسه ما لم يحرك به لسانه قراءة، إذا ما حرك لسانه ما يعتبرها قراءة. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله قال القراءة تكون بتحريك اللسان، القراءة بدون تحريك اللسان ما هي بقراءة؟ هذا تأمل بقلب وبتفكير. المسألة الثانية، هل يجب على المصلي عندما يقرأ الفاتحة في نفسه سرا هل يجب أن يسمع نفسه أم لا؟ يعني يقرأ بصوت بحيث أن هذا الصوت يسمع به نفسه، هل يجب عليه أو لا؟ قولان لأهل العلم. قول الأول أنه يشترط أن يسمع نفسه، يتكلم بكلام يسمعه أو يسمعه نفسه، وهذا مذهب الشافعي وبعض الحنفية وكثير من الحنابلة كما قال ابن رجب رحمه الله. القول الثاني لا يشترط ذلك، تحرك لسانك وشفتيك وإن لم تسمع نفسك هذا ما هو شرط، وإنما المراد أن تحرك اللسان والشفتين فتكون بذلك قد قرأت ويعتد بقراءتك. وهذا القول الثاني قال به الثوري إذ قال لا يشترط يعني أن تسمع نفسك بل يكفي تصوير الحروف. قال ابن رجب وهو قول الخرقي من الحنفية وظاهر كلام أحمد. قال أبو داود صاحب السنن قيل لأحمد الإمام كم يرفع صوته بالقراءة يعني قديش؟ فقال قال ابن مسعود من أسمع أذنيه فلم يخافت. الذي يسمع أذنيه هذا ما قراءته ما يعد سري. الذي قال من أسمع أذنيه فلم يخافت فهذا يدل على أن إسماع الأذنين جهر فيكون السر دونه. انتهى كلامه رحمه الله. علماؤنا في اللجنة الدائمة يقولون أيها الإخوة يجب على المأموم قراءة سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية والسرية ولكن يسر بها بحيث يسمع نفسه ولا يرفع صوته حتى لا يشوش على الإمام والمأمومين. وهذا القول هو الصواب والعلم عند رب الأرباب. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا وآله وصحبه أجمعين.